بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إذا سأل أحدنا أحدهم، أو إذا سألك أحدهم، هل تحب أن تكون مستقيما أو أن تكون أعوج؟ بما تجيب؟ قبل أن تجيب أنت تسأل نفسك، هل يمكن أن يكون هذا سؤالا من عاقل؟ هل يمكن أن أفكر في إجابة هذا السؤال؟ هل يمكن لأحد أن يخير فيقول لا أريد أن أستقيم، أريد أن أكون أعوج؟ لا يمكن، بل إن كثيرا منا سينظر إلى هذا السؤال على أنه سؤال سطحي، سؤال غبي. بالطبع أنا لا أريد أن أكون مستقيم فقط، بل أنا مستقيم فعلا أخي، ولكن إذا سألت نفسك بصدق وحق وتجرد وإنابة، هل أنا مستقيم بحق، مستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى وأنزل على نبيه في كتابه وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت، لا كما أردت، لا كما هويت، لا كما حاولت، استقم كما أمرت. استقامة بلا اختيار، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له اختيار في شكل استقامته أو هيئتها، إنما هي أمر من الله تكليفا وتكييفا. أخي في الله، إذا سألت نفسك هذا السؤال هل أنا مستقيم، فيجب أن تتعقل في الإجابة عندما تسمع كلمة الله سبحانه في كتابه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون فاكر انه مستقيم، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ومن عجيب بلاغة القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فجاء في الضلال بالفعل الماضي، أي أن سعيهم ضل وانتهى الأمر. ومع ضلال فعلهم قال ربك وهم يحسبون، فعل إيه؟ مضارع. ما زالوا يحسبون أنهم يحسنون، ما زالوا في غفلتهم، في غيهم، في ضلال، ده قمة الضلال. لا أنهم ضلوا، وإنما أنهم ما زالوا رغم أنهم ضلوا يحسبون أنهم يحسنون. دي قمة الضلال الذي ما بعده ضلال. لذلك سموا بالأخسرين أعمالا، لأن ده لن يرجع أبدا، ده يرى أنه في قمة الإحسان، بل في قمة العقل والتعقل. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، عندما يسأل المرء نفسه هذا السؤال: هل أنا مستقيم حقا؟ لا، احنا هنا ما بننامش، انت هنا بتبصلي وتسمعني بس. عندما يسأل المرء نفسه هل أنا مستقيم فعلا بالفعل لا بالقول، وكما قال البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، عمل الاستقامة. إنني إذا سألت نفسي متعقلا في هذا الأمر، متدبرا، أنا بالفعل لا بالقول لا بالكلام، كلام سهل، أنا بالفعل مستقيم أم أعوج؟ بالشكل لا، بالفعل. شكلي ليس فقط دليل على استقامتي، ولا كلامي فقط، إنما الدليل الأكبر أن يتكامل السمت مع الكلام، مع ما وقر في القلب مع فعلي. إنها منظومة الاستقامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. قال ربك في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. روى النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلينا صلى الله عليه وسلم وقال: قد قالها ناس كثيرون. قالوا ربنا الله، يعني قال رسول الله: قالها الناس كثيرون، ثم كفر أكثرهم بها بعد ذلك، فمن استقام من مات عليها. إنها قضية يجب أن يلتفت المرء إليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الدليل على صدق قولهم فعلهم. ثم استقاموا، عندما تستمع بقلبك إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وشوف لام التوكيد ونون التوكيد، لنصدقن، ده واثق من نفسه جدا، ولنكونن من الصالحين. العجيب في هذه الآية أن هؤلاء الذين بخلوا وتولوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، الذين أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هؤلاء كانوا أمام رسول الله. اللي كان بيكلمهم مش أنا وإنت، اللي كان بيقولهم عن دين ربنا مش أنا وإنت، النبي. ومع ذلك نافقوا وضلوا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن إعقاب النفاق هنا عقوبة، إن المرأة يبدأ منافقا ثم يستمرئ النفاق، هو عايز ينافق، فتكون العقوبة من الله أن ييسر له طريق النفاق ويغلق أمامه طريق الصلاح، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. احذر العوج، فإنك إن أردته أرادك الله له. قال البصري: إن بين العبد وبين ربه حدا من الذنوب، إن جاوزه العبد أغلق الله قلبه فلا يدخل الخير ولا يخرج الشر. احذر أن تتجاوز الحد. كثير من الناس الآن اشترأوا على الله، والله نفاقا، كذبا، تدليسا، غرورا، شهوة، استكبارا، تجاوزوا الحد في شرع الله، تجاوزوا الحد مع الله. أيها الأخ الكريم، كان من حولهم كل أسباب الاستقامة، الذين بخلوا وتولوا وأعقبوا نفاقا، هؤلاء كان من حولهم كل أسباب الاستقامة، ومع ذلك انحرفوا، لأنهم لم يريدوا الاستقامة من داخلهم. أنت عدو نفسك وأنت صديق نفسك الأول، أنت الذي تأخذ بيدها إلى الجنة وأنت الذي تأخذ بيدها إلى النار. سل نفسك بصدق، هل تريد أن تستقيم حقا أم أنت تكذب على نفسك كذبة كبرى تعيش فيها ويعيش معك الناس فيها؟ قال ابن تيمية: أبلغ الكرامة لزوم الاستقامة، أن تلزمها، أن تكون لك ديدنا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود بسند صحيح، قال رضي الله عنه: قال: خط لنا رسول الله خطا. تأمل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فخط لهم خطا على الأرض، ثم خطا عن يمينه، ثم خط خطا عن يمينه وخطا عن يساره، ثم خط بعد ذلك خطوطا كثيرة. يبقى في كده، استوعب الحديث، في كده كم خط؟ كتير، تمام. ثم أشار رسول الله إلى الخط الأول، قال: هذا سبيل الله مستقيما بس، ومن حوله سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. إذن في النهاية الحق واحد، أما طرق الباطل فكثيرة، الخطوط كثيرة الآن، ويجب أن يتحرى المرء نفسه على أي الخطوط قدمي أنا. قال الله في كتابه: أن تزل قدم بعد ثبوتها. ده بعد ثبوتها على الحق ممكن تزل إن لم تراعي هذا الحق الذي أهداها الله إليه، إن لم تتق الله فيه، إن لم تواصل دعاءها واستغاثتها بالله أن يثبتها على الحق، ثم تعمل على أن تثبت، على أن تجاهد نفسها ويجاهد من حوله. لكن الاستقامة مش بدهية، مش أنك عرفت طريق المسجد إذن أنت صالح ولا بد أن تصير صالحا إلى أن تموت. أبدا، سنيضل في لحظة، يعني يضل الطريق في لحظة، ينتكس في لحظة، بل يكفر في لحظة. قال ربك في كتابه آية معجزة يجب أن تضعها نصب عينيك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يرتد، ما قالش يفسق، ما قالش يفجر، ما قالش يتهاون، ده بيخاطب من؟ يا أيها الذين آمنوا. وتخيل هذه الآية بقى تنزل على قلب أبي بكر وقلب عمر، تعمل فيهم إيه؟ لكن على قلوبنا إحنا لا طبعا، مش معقولة الآية دي بتخاطبنا أنا، ده هو بتخاطب الفسق الآخرين، أما أنا فولي من أولياء الله الصالحين. إن لله، إن من غررتموه لمغرور، وأعظم الغرة أن تغتر بالله تعالى فتعمل السيئات وترجو من الله المغفرة، دي أعظم غرة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أحبتي في الله، إن قضية الاستقامة كما وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم خط واحد وسبيل واحد، وهي سبيل النجاة، من حديث سفيان بن عبد الله في صحيح مسلم قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، إن جوهر القضية كلها يكمن في ثم. إما ثم استقام فنجا، أو ثم ضل، ثم انتكس وقع. إن القضية ليست أن تقول، أسهل شيء أن تقول، أسهل شيء أن تعلن، ولكن الصعوبة حق الصعوبة، ولكن الاختبار حق الاختبار، والمحك حق المحك، أن تثبت رجلا على مبدئك وعلى منهجك على ما اعتقدت. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معنى كلام ربي قبله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يأتي بعدها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. عندما سئل أبو بكر عنها، عن الاستقامة، قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يلتفتوا إلى غيره. كلمة في منتهى العمق، كم من الناس الآن التفتوا إلى غير ربهم. الكذابون كثير، قال رسول الله: سيكون من بعدي كذابون كثير، ما أكثرهم في زماننا، الدجاجلة، الدجالون، الذين يحتالون على الناس، قد يلبسون ثوب أهل العلم، وقد يخرجون على الشاشات فينافقون ويدلسون. مما آسفني تذكرته الآن، اللي كان من يومين 14 فبراير عيد إيه؟ ما أنت عارفه، عيد الحب. ما آسفني إني ألاقي فتوى تخرج من دار الإفتاء المصرية بجواز الاحتفال بهذا العيد بل مكرمته، إن ده تعبير عن الحب. سبحان الله، هو الحب عايز عيد؟ ده ابتداء يعني، هو سؤال بس أنا بسأله لنفسي كرجل ضيق العقل، أريد أن أتعلم أفهم يعني، هل الحب ده عايز عيد؟ يعني أنا عشان أحب ربي أو لو أحب ديني ثم ما أمرني به ديني أن أحب بيتي وزوجي وأهلي وأولادي ومن حولي، ده كل ده عايز عيد يفكرني به؟ طب 14 فبراير هيبقوا 15 فبراير طلع عينهم اليوم اللي بعده على طول، ولا القضية قضية أن هذا شعور يجب أن يكون في ده بعيد بقى عن قضية بدعية العيد نفسه وتأصيل معنى الأعياد في الإسلام، ثم قضية مش قضية تأصيل معنى الأعياد، في قضية مخالفة المشركين، مخالفتهم، قيل المخالفة في كل ما تستطيع أن تخالفهم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. المخالفة في حد ذاتها أمر مستقل، في كل ما تستطيع فيه المخالفة، لكن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لدار الإفتاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لتتبعن سنن من قال من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب سلكتموه من غير عقل ولا روية. يا أخي غريب جدا إن هم يصدرون عيد الحب في الوقت اللي يقتلون فيه أبنائنا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل بقعة من بقاع المسلمين. ده إيه قمة التناقض اللي احنا فيه ده؟ شيء عجيب يستعجب المرء منه. لكن كما قال المتنبي: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. أيها الأحبة في الله، إن آفة كثير منا كما قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: استقاموا على دين الله ولم يلتفتوا. إن آفة كثير منا أنه يلتفت عن سبيل الله إلى غيره، يزوخ يروغ كما يروغ الثعلب. قال عمر: الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا يروغ المرء روغان الثعالب. نعم، إن كثيرا منا يريد، وفهم بدي التعبير ده، أن يزوخ من ربنا. قد يعلم الله المتسللين منكم لواذا، بيتسحب عايز يزوخ. إذا نودي للصلاة ليس همه الأكبر أن يصليها، إنما همه الأكبر كيف يعتذر للناس أنه لن يستطيع أن يصلي معهم. يلا عشان نصلي، لا والله ده أنا عندي ميعاد مهم جدا ولا ورا حاجة. لا والله أصل أنا في ناس منتظراني. وعلى هذا فقس في الزكاة، ده أنا خسران معيش فلوس. في كل شيء همه لا أن يطيع، إنما أن يزوغ يبتعد. هذا هو طغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إما أنك مستقيم وإما أنك طاغية. فإذا كنت طاغية، طاغية على قدك، قد تعاقب بطاغية أكبر منك يذيقك معنى الطغيان عقوبة من الله. انزع الطغيان من نفسك ينزع الله عقوبته من عليك. أحبتي في الله، عندما يقول ربنا فاستقم كما أمرت، تسمع معنيان: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أولا كما أمرت، لا كما أردت، لا كما اشتهيت، ليس كما تريد، إنما كما أراده الله. ثم ولا تطغوا، إنك إما مستقيم وإما طاغية. طاغية قالها ربك، فإذا كنت طاغية كانت العقوبة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وكما قلنا لإخواننا: إن الله لا يولي ظالمين كبارا إلا على ظالمين صغارا. أبت سنة الله إلا هكذا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينادي في الناس فيقول: أيها الناس، إن الله حرم عليكم ثمن الخمر والأصنام والميتة والخنزير. فقال بعضهم: يا رسول الله، إن شحوم الميتة يدهن بها السفن فنقضي بها حوائجنا. شحوم الميتة تدهن بها السفن، خشب السفن. فقال رسول الله: إنما حرمت عليكم، يبقى حرم عليهم حتى أن تدهن بها السفن، إنما حرمت عليكم. ثم قال رسول الله الأصل بقى العام: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها واشتروا بها طعاما، يبقى خدوا ثمنها انتفعوا به، واشتروا به طعاما، وقالوا: إنما أكلنا حلالا طيبا، إحنا ما كلناش الشحوم اللي حرمت، ده إحنا كلنا خضار وفاكهة. واشتروا بها طعاما وقالوا: إنما أكلنا حلالا طيبا، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. عندما تسمع أمر الله لا تكن همتك كيف تزوغ منه، لا كيف تنفذه، كيف تستقيم عليه. أيها الأخ المسلم الكريم، احذر أن تكون منحرفا وتلبس ثوب الاستقامة. كيف أستقيم؟ سؤال هو أهم ما يجب أن نتكلم فيه اليوم. إن الاستقامة ليست مجرد خطبة، ولا كان فلان يقول في الاستقامة وكان علان يقول، والاستقامة هي السبيل إلى الجنة وهي طريق النجاة، كل هذا الكلام إن شاء أن تعرفه. ولكن الكلام المهم أن أضع لنفسي خطوات عملية، إذا سرت عليها كنت مستقيم، إذا سرت عليها كنت مستقيما. منهج، خطة. إن طريق الاستقامة يحتاج إلى خطوات ثلاث، أو إلى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن نعرف الحق الذي نستقيم عليه، نعرفه. هتستقيم على إيه وأنت أنعرف على أي شيء نستقيم؟ يعني إيه أستقيم؟ أعمل إيه؟ فأول خطوة في الاستقامة أن نعرف الحق الذي سنستقيم عليه. ثم الخطوة الثانية أن نمارس هذا الحق، نحوله إلى واقع، نفعله. الإسلام مش نظرية، مش مصحف تقراه كل يوم بالليل وتقفله، ولا تحطه في عربيتك من خلف ظهرك، أو تسمعه في أوقات معينة، أو تصطبح به الصبح علشان يومك يبقى مش عارف، بعدين يشغل الأغاني على طول. يا أخي دي قضية في منتهى التفاهة. الإسلام دين نزل من عند الله لتطبق كلماته على الأرض. ثم الخطوة الثالثة أن نعرف الحق، أن نمارس الحق، أن نثبت عليه الثبات حتى الممات. ودي أخطر قضية في الالتزام، أن تثبت عليه. أصعب شيء في الالتزام الثبات عليه، أصعب شيء. لكن السهولة أن تبدأ الخطوة الأولى، أسهل شيء أن الناس كلهم يبدأون السباق في وقت واحد، ولكن من منهم سيصل إلى خط النهاية فضلا عن من منهم الأول والثاني والأخير؟ هنا المحك. الخطوة الأولى في الاستقامة العملية، الخطوة العملية الأولى في الاستقامة أن نعرف الحق الذي سنستقيم عليه. نعم، أي طريق نسير فيه كي نستقيم، كي نصل إلى الجنة؟ طريق الشرع، الحق، الإسلام. وبقي أن أسأل، ماذا أعرف عن الحق الذي أريد أن أستقيم عليه؟ ماذا أعرف عن هذا الدين، دين الإسلام؟ بصدق، هل ما أعرفه عن الإسلام هو ما يجب ويكفي، أم أنني أعرف عن الإسلام قشورا فقط لا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع؟ لما سئل سلمان الفارسي، يا سلمان من أبوك؟ وكان كثير من الناس لا يعرفون اسم أبيه. قال سلمان، إن أبي الإسلام لا أب لي سواه. فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله عن سلمان، كلنا أبناء الإسلام. أخي في الله، إن سلمان الفارسي ظل يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 30 عاما حتى وصل إليه. تخيل الرجل بيبحث عن النبي 30 سنة، ووقع في الأسر، ووقع في العبودية، ووقع في الرق، 30 سنة يبحث عن هذا الدين. أنت جاء إلى إليك رسول الله، جاء إلى بيتك، إلى مكانك، بل إنني أقول هذا التعبير، إن الإسلام شرعا ومنهجا ودينا وكتابا وقرآنا وسنة ألقي في حجرك، فماذا صنعت به؟ كله بمنتهى السهولة ألقي في حجرك، فماذا صنعنا؟ أم صدق قول عمر بن الخطاب، صدق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال يندرس الإسلام، أي تغيب معالمه، عندما ينشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إنني أعود إلى السؤال مرة أخرى، ماذا أعرف عن ديني، قشور أم لباب؟ نعم، ثقافة، وهذه الكلمة كلمة خاطئة. الإسلام ليس ثقافة، معرفة الإسلام ليست ثقافة كالقراءة في الأدب أو الشعر أو لا، معرفة الإسلام دين، دين. معرفتك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم دين، معرفتك بحياة الصحابة دين، معرفة أبنائك من خلالك بهؤلاء دين، أنت مقصر فيه. وأنا قال ربك في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب فيها البخاري بابا قال باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. القضية قضية علم، يجب أن أفهمه، أن أعلمه. ماذا أعلم أنا عن هذا الدين؟ أنا أسأل السؤال الذي أسأله لإخواني في كثير من الأحيان، وللأسف هو سؤال مبكي أكثر منه سؤال كاشف يضع النقاط على الحروف. النهاردة يا أخي بالله عليك، وأنا أريدك أن تصدق القول مع الله لا معي، إذا سألت عينة عشوائية من المسلمين، أي عينة عشوائية؟ خليها الناس اللي موجودين في المسجد بيصلوا معنا الجمعة. سألت عن أسماء العشرة المبشرين بالجنة، أنا بقول أسماءهم فقط، قول لي كده من أبو بكر لغاية آخر واحد، تفتكر كم في المئة، نسبة كم في المئة ممن يصلي؟ شوف أنا بقول بقى يصلي معنا، مش اللي بعيد بقى عن الدين خالص ولا لا يصلي ولا. بالله عليك يا شيخ وأنا بقول لك أصدق القول مع الله، تفتكر نسبة كم في المئة قد تعجز عن إكمال العشرة؟ طب أنت راجعهم مع نفسك كده بعد الخطبة، ولو معرفتش تكملهم ازعل، أو والله ازعل على نفسك، ازعل قوي. زعلت يا ابني؟ السؤال على بساطته لكن كاشف، والقضيه مش علم عدم علمنا باسمائهم، وانا القضيه مش ان انت تعرف اسمائهم، مش دي القضيه، يعني انا مش بهذه الضحاله الفكريه لا، لكن انا اريد ان اضع نقاط ابني عليها. نحن لا نعرف اسماءهم، ثم اننا هذه ليست قضيه في بؤره الشعور عندنا، يعني مش شايف ان دي مشكله، وهذه اكبر مشكله، الرضا بالجهاله، أو أنك لا ترى أن هذا الأمر في حيز الأهمية بمكان في تفكيرك. ثم تأتي القضية الثالثة التي أريد أن أبني عليها، أن ليست الغاية أن تعرف أسماءهم، إنما الغاية أن تعرف أبو بكر شخصية وسلوك، عمر شخصية وأفعال وسلوك، ودين علي، عثمان، سعد، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، هكذا. فإذا عرفت هؤلاء الذين تأسوا برسول الله، الذين استقاموا كما استقام، فهمت معنى الاستقامة واستطعت أن تطبقها. أما إذا لم تعرفهم فكيف تستقيم؟ هذا هو السؤال، على أي شيء تستقيم؟ ممن تستقي استقامتك؟ من بمن تتأسى؟ هذه القضية ليس القضية أسماءهم، لكن ده أنت إذا لم تعرف، لم تتجاوز القشرة، كيف تريد أن تدعي أنك قد وصلت للباب؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. مستحيل أن نستقيم حقا إلا إذا عرفنا هذا الدين الذي نستقيم عليه. أيها الأخ المسلم الكريم، من أعجب ما تقرأ ومن أعجب ما تسمع، سبحان الله، عندما يروى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ده عن جمع من الصحابة كمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد كان يضع إبهامه على الوسطى وينصب السبابة تجاه القبلة. يضع إبهامه على الوسطى، يعني أدي الإبهام وأدي الوسطى كده، أدي الإبهام على الوسطى، ويقبض أصابعه وينصب الإيه؟ السبابة تجاه القبلة. دي قضية فقهية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تدرس فين؟ في الفقه، في أبواب الفقه. لا، أنا أريد أن أخذك إلى منحى آخر في هذه القضية. عندما يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد، الصحابي بيصلي ورا النبي، لا معنى كده أنه مش بيوصف صلاة الجماعة، لا ده النبي قاعد يصلي والصحابة بيعملوا إيه؟ قاعدين بقى بيتفرجوا عليه، بيبصوا عليه، بينقل، بيلتقط موضوع مهم. كان إذا صلى وضع إبهامه على الوسطى ونصب السبابة إلى القبلة. شفت هذه التفصيلة الدقيقة جدا في الصلاة كيف حرصوا أن ينقلوها. لماذا؟ هذا المنحى الآخر، أنه رأوا أن كل حركة من حركات الحياة هي دين، حتى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده أعظم الحركات، فلا بد أن تنقل ولا بد أن يعرفها من بعدك حتى يستقيم عليها، حتى يكون هذا الناقل قد أدى أمانته ونقل لمن بعده ما يجب أن ينقل. جزء مهم جدا من دين أي إنسان أن يفهم أنه وريث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل بشيء من هذا الدين يجب أن ينقله لغيره. لذلك شوف الصحابة نقلوا كل شيء، عدوا الشعرات البيضاء في لحية رسول الله وفي رأسه، وصفوا نعل النبي، ثوب النبي، ده في كتاب للترمذي اسمه الشمائل يصف كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره، عطره، دهنه، حتى ما يدهن به شعره صلى الله عليه وسلم، لبسه، نومه، أكله، شربه، كل شيء نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة نقلت إلينا كي نستقيم عليها. نحن ماذا نقلنا لمن بعدنا حتى يستقيم على ذلك الأمر؟ هذه الأمانة التي يجب أن نحمل بها معلوماتنا نحن عن هذا الدين، معلومات أبنائنا، ورضانا بهذا الذي نحن فيه النهاردة ليس لأحد عذر. كمبيوتر عليه كل شيء، ممكن كل يوم تسمع الدروس التي تريد وتفهم وتقرأ وتنصت، لكن للأسف إحنا في كثير من الأحيان أريد لنا وأريد بنا وأردنا نحن، أفهم هذه الجملة، أريد لنا وأريد بنا وأردنا نحن انصياعا أن تتحول هذه التكنولوجيا لا إلى قوة في أيدينا، إنما طعن في صدورنا، تضيع هويتنا، تضيع ديننا، بل تمسخ أفكارنا، بل تفسد حياتنا. وهذا اختيارنا، العيب مش على الحداثة ولا التكنولوجيا أبدا، أما العيب فينا نحن في استخدامنا لها، إنها تتحول لوسائل التواصل بين الشباب والبنات ليلا ونهارا، والآباء في غفلة، أو تتحول إلى صور وإلى نكات وإلى ضحكات. أبدا، هذه مشكلة عظمى ونذير شؤم على مستقبل هذه الأمة، التي أرى أن هناك من يريد أن يدمره تدميرا، خطة محكمة ينفذها أعداء الدين في الداخل، في داخل من جلدتنا كما قلنا في الجمعة الماضية. ولكن مهما فعلوا فإنما يحرثون البحر ويريدون أن يصفوا الصحراء من رمالها، وهيهات هيهات. فقد قال رب العباد سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أول الاستقامة أن نعرف الحق الذي نستقيم عليه، فهل عرفناه أم قصرنا في ذلك؟ سؤال مهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول ربنا في كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إن المرأة إذا سمع هذه الآية يجب أن يتوقف عندها كثيرا. فاستقم كما أمرت، إذا لا يمكن أن يستقيم المرء إلا إذا فهم أمر الله في الاستقامة أولا، اللي هي قضية معرفة الحق. أستقيم إزاي؟ أعمل إيه؟ أصلي ولا أصوم؟ أقرأ قرآن ولا حج؟ أعمل إيه؟ الدين خريطة ترتيب، 1 2 3 كما فعل رسول الله مع الصحابة. فاستقم كما أمرت، على منهج، على دين تريد أن تعرفه. النبي وضحه، يقول رسول الله عن رب العزة سبحانه وتعالى في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال رسول الله قال رب العالمين سبحانه: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ما هو التقرب لله هو ده الاستقامة. يبقى أول حاجة الفرائض، صلواتك كيف حالها؟ بتصلي 5 في جماعة ولا لا؟ أخبار الفجر إيه يا أبو يوسف؟ المسلمين كده في الفجر؟ بجد ليه إحنا مش بنفس العدد في الفجر؟ ده سؤال مهم. أنا خليني أسأله في ثانية. أنا ممكن أفهم لنفسي ولكم إنك في صلاة الظهر أنت في شغلك فمش موجود هنا، والعصر كذلك، والمغرب قد يكون، والعشاء. لكن في صلاة الصبح أكيد الناس كلها في بيوتها يا سيدي، 95%. طب فين هم بقى في المسجد؟ مش ده دليل على الاستقامة ولا مش دليل؟ ما هي دي فاستقم كما أمرت. هو ما قالكش صلي على طول في بيتك، في بيتك العصر يوم 2 3 عندك ظروف، لكن فاستقم كما أمرت لا كما أردت. طب ما دي قضيتنا احنا، احنا نريد ان الله سبحانه وتعالى ان يرفع مقته وغضبه عنا، امين. طب خدنا بسبيل هذا الرفع، فلولا اذ جاءهم باسنا عملوا ايه؟ تضرعوا، تابوا، انابوا، توسلوا، تذللوا لله سبحانه وتعالى. فأول سبيل الاستقامة فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. انتبه من ولا تطغوا دي، فإنك إما مستقيم وإما طاغية بتطغى على شرع ربك. تخيل إن كما أن هناك كبار يطغون على شريعة الله، هم مسلطين على صغار طغوا على الشريعة على حجمهم. نفس القضية، إما مستقيم وإما طاغية. تريد تغيير الحال؟ برضو قانون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخي، هل لأننا طغاة نقط؟ كمل الجملة. بقيت نقطتان، أن نعرف الحق، بقي أن نمارس الحق ونثبت عليه. هذا سبيل الاستقامة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم يسر أمورنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.